بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على آل محمد. ثم لا يذهب عليك واحد اثنانين ثم لا يذهب عليك أن الأصول والقواعد الكلية المبنية في الإسلام ثابتة، أو المبين أحسن في الإسلام ثابتة، بحيث لا تحتاج إلى التغيير والتبديل لكليتها. لماذا الكلية تمنع من التغيير والتبديل؟ أحسن من الجزئية تنتهي بلحاظ انتهاء الجزء العضو، إذا انتهى فتنتهي القضية التي تعالجها. القضية الكلية حتى لو انتهت بعض جزئياتها فإذا استحدثت لها جزئيات أخرى جديدة فهي باقية، ويمكن أن تؤتي أكلها كل حين. لكليتها على جهة ووقتها مع الحاجات التي تقتضيها الفطرة، ولأنها موافقة مع الأمور الثابتة في الإنسان الفطرية التي لا تتغير، الفطرة ثابتة على كل حال، كالزواج والمعاملات والأخلاقيات والروابط الداخلية والخارجية والدفاع وغير ذلك. والتغير إنما هو في ناحية الموضوعات كالأمتعة، فإنها تتغير بتغير الزمان. وقلنا إن التغير في الحقيقة إذا أردنا أن نكون أمناء جدا على المصطلح الأصولي للموضوع، كلمة الموضوع التغير إنما هو في المصدر وليس في الموضوع، لأن الموضوع ثابت أيضا وافترض الموضوع يقدر في القضية الحقيقية من شيء أماما عنكم القضية الحقيقية أنتم. المهم إن شاء الله تمر عليكم قريبا. الموضوع يقدر أيضا في القضية الحقيقية ويحكم عليه بالحكم، يعني الشرائع التي تؤخذ والخصوصيات التي تؤخذ ويكون الحكم متوقفا عليها. الموضوع يبقى ثابت أيضا ما يتغير، الذي يتغير هو المصادر. المصادر تتغير فتدخل يوما تحت هذا الموضوع ويوما وفي عصر آخر تحت موضوع آخر، والمواضيع أو الموضوعات بأحكامها ثابتة لا تتغير. واضح إن شاء الله. فالمرونة التي في الإسلام من جهة ماذا؟ أن موضوعات ليست جزئية، المصادر هي طبيعة التغير، الجزئيات تتغير، صحيح؟ فمن جهة فيه المرونة وفيه الثبات. من قلت فيه تغير؟ ومن قلت فيه تغير راح يصير عندنا فرد نوع من الاشتباه. فيه المرونة وفيه ثبات. المرونة أنه يتمكن أن يستوعب في هذا اليوم هذه المصادر، وفي اليوم الآخر وفي المكان الآخر وفي الظرف الآخر مصادر أخرى. أما هو بعد ما جاء الخير، هذه الخيمة في هذا اليوم تنظر تحتها هذه المصادر، في يوم آخر تخرج هذه المصادر أو بعضها عنها وتدخل إليها مصادر أخرى. أما هي الخيمة وهي كمنشأ لثبوت الحكم الشرعي اللطف الإلهي في الأحكام الشرعية هي ضبط ثابت، لكن من باب بعض الأحيان ضيق التعبير، من باب التسامح الغفلة، ما أدري قد يعبر بدون تغير، تغير الحكم الحقيقة ما تغير الحكم، اللي تغير ما هو المصداق تغير. فبعد أن كان المصداق لهذا الحكم لابد أن يكون بعد أن يتغير صار مصداق لهذا الحكم، وتغير حكم المصداق بعد تغيره بنفسه
لا يتناسب إلا مع ثبات الحكم. أما إذا صار بناء الحكم يضبط والمصداق يتغير،
إذن الحكم يتغير. ليش؟ ليش الحكم يتغير؟ لأن الحكم ما يجعل على المصداق، يجعل على موضوع معين يعني كلي. صحيح؟
هذا الموضوع الكلي كان ينطبق بالأمس على هذا المصداق،
كان ينطبق على الشمرين بما أنه على القمر مثلا على سبيل المثال، كان ينطبق على الشمرين بما أنه على القمر. فالموضوع ما هو القمار؟ القمار حرام، إلا يعني قلنا أن حرمة الشمرين من ناحية القمار.
فكان ينطبق على هذه اللعبة المحيطة الجزئية الخارجية.
صحيح؟ إذا تغيرت هذه اللعبة عن كونها قمارا، إذا صار بها تبقى حرام، معناه الحكم تغير ما ثبت. ليش؟ لأن الحكم كان بالثمار، الآن أصبح بغير الثمار، فصار أكثر التغير أكثر الحكم نفسه.
بينما في حالة تغير المصداق إذا تغير الحكم، هذا المعنى من تغير الحكم، يعني إذا اختلف حكمه بما هو المصداق اختلف حكمه، هذا هو الذي يتناسب مع ثبات الأحكام
واستقرار وعدم تغيره. تفتوا
هذه المسألة المتغير والثالث، هذه المسألة من المسائل المطروحة بقوة اليوم في فكرنا، يعني الإسلام وغير الإسلام، ومن أهم ما يستهدف به الإسلام هذه القضية،
أنه هذه المسائل التي أو هذه الأحكام التي جاءت قبل 14 قرن، بعد أن تغيرت الظروف وتغيرت مثلا طريقة العيش وتغيرت الحضارات وتطورت الإنسانية، فمن يعقل أن يأخذون تشريعه من نفس ذلك الذي شرعه قبل 14 قرن؟ هو اللي شرع قبل 14 قرن قد يكون موجودا صحيح، لكن اليوم لابد احنا نراجع روح الإسلام. الإسلام مثلا يدعو إلى التسامح والسعر وكذا، فنحن نحاول أنه نطبق روح الإسلام، لأنه نفس الإسلام بحذافيره وحدوده محرماته وواجباته، هذا لابد أن يغير. هذا الشبهة، وهذه الشبهة تروح لكثيرين، وتجد تناغم لها في عوامل الهوى والشهوة والرغبة وإلى آخره. ودائما هذه الأمور الشبهات اللي تجد يعني التي تكون تقدم النفس كمبررات لنزع بعض القيود عنها والتحلل من مثلا من بعض القيود التي تكمل النفس، تجد أن النفس تنقلق إليها، تعتنقها، تنشد إليها جدا. حقيقة بعض الأحيان المبرر والإنسان أغلب الأحيان المؤمن لا يعطي إلا يخلي أمامه مبرر، يقول أنا ما أقدر بعد ما أتحمل كذا هو ما أشبه ذلك، ولهذا قلنا من تسويلات الشيطان.
فهذه المسألة من خطورتها أنها تضرب على بعض أوتار الفرح في الناس،
فأدي هذه المسألة.
وأغلب الأحيان تستعمل بالتخفيف من قيود الإسلام، وإلا أنت لو كانت هذه القضية قضية أمينة وقضية موضوعية، لماذا لا يدعى بها تتخذ كطريق للتجديد في بعض الأحيان؟ ليش دائما تتخذ طريق التخفيف؟
لماذا؟
التغير يمكن أن يكون التغير يؤدي إلى تفكيك بعض الأمور، هذه الأمور ما كانت مثلا واجبة، ما كانت ضرورية، الآن أصبحت ضرورية، أصبحت لازم.
ماذا إن شاء الله؟
فالمهم، وهذا الأمر
قلنا أنه هذا الأمر حتى ما ينسب إلى الإمام الخميني قدس الله نفسه، من أنه يرى هذه النظرية، نظرية مثلا تغير الأحكام بتغير الزمان والمكان أو تبعية الأحكام بالزمان والمكان إلى آخره، خلاصة المؤتمر الذي أقامه تلامذته وأتباعه وأتباع مدرسته الفقهية، خلاصة هذا المؤتمر كانت هذه النتيجة. فلا يتخذ أحد الإمام مثلا ذريعة لأنه يحاول بشكل أو بآخر يقرر فكرته بفكرة سيد الإمام الخميني قدس الله نفسه.
إن شاء الله المطلب أيضا ينبه إلى بعض الخصوصات، لكن المطلب ضمن هذا هنا ماذا قال؟ التغير من هو في ناحية الموضوعات،
من هو في الحقيقة التغير في ناحية المصالح ولا الموضوعات، ذلك المعنى
إلا أن يكون هو المؤمن الظاهر مقصود يعني تغير المصادق،
الشارع مقصود تغير المصادق
كالأمتع فإنها تتغير
لتغير الزمان، فإذا كان مثلا يجب الإنفاق على الزوجة بتهيئة مثلا المتاع المناسب لها، تهيئة مثلا المسكن المناسب لها، المسكن المناسب للزوجة كان في ذلك العصر مثلا قد تكون خيلة من الشعر، أما الآن ما تحتاج إلى بيت متعه. ولكن أحكام المعاملة لا تتغير، أحكام المعاملة الغرض في المعاملة إذا كان هو حرام أي غرض بعد ما راح يتغير. أول كان قد يكفي النظر في بعض الأمور، الآن لا يكفي النظر، الآن لازم يجيب خبير يفحص البضاعة، لأنه أكو هناك كثير من الأمور يمكن أن يخدع بها النظر. فأول إذا كان سابقا يفتي الفقهاء بأن النظر إلى مثلا البضاعة يرفع الغرض، الآن بعد فترة طويلة من أن تتغير منزل النظر يرفع الغرض، لأن هذه المصادر اختلفت. تلك المصادر ما هي فاكهة، جذوع ماء، ملابس معينة إلى آخره من الأمور، هذه عادة تشخص من خلال النظر، أما الآن لا تشخص إلا من خلال المكتبة، لأنه الإنسانية تعقد عن تغيرت حضارتها، تعقدت حضارتها، صار بالإمكان جدا أن تخدع هذه الأبصار البشرية العادية، وإنما يمكن تشخيص حقائق البضاعة وخصوصياتها ومراكز قيمتها من خلال ماذا؟ المكتبة، المكتبة هو سر الفيصل، هو اللي يرفع النظر. وان كان ذلك امثله كثيره في هذه المساله.
اذا نقاش المثال يخرج عن النقاش، اذا اصل الفكره تكبر بالفضل كم في شخص فالمهم ذات الجانب.
نعم، ما تحكم بدون النظر، حكم الغرض الموضوع، الحكم الشرعي الغرض، صحيح؟
يبقى هذا الفقيه والثاني شخص قضية خارجية يرى أنه النظر يحقق يرفع الغرض، أو قد يكون حتى الإمام في الرواية التي وردت عن الإمام مثلا الباقر عليه السلام مثلا على سبيل المثال كانت تقول النظر يرفع الغرض، الإمام ناظر إلى القضية الخارجية المصادر الخارجية، وإلا واضح أنه الإمام يريد يشخص طريقة رفع الغرض في الخارجية في ذلك الأصل. اليوم بعد احنا الراجع الطريق، لان احنا من الحس ان الامام اهتمامه منصب على ان لا يحق الغرض في المعاملة، احنا هذا الاهتمام اللي ضمن الامام اللي وضعنا من خلال الدليل.
شوفوا مهمة التقييس بتكون عسيرة، كن يفهم كلام الامام شنو هو يقصد.
هذا الكلام الذي وردنا من الامام روح هذا الكلام حقيقة هذا الكلام ترفع الغرض،
يعني مهتمة بالموضوع، موضوع الحكم الشرعي وهو الغرض، الغرض والغرض هو الذي يفهم المعامل.
فالآن كل ما هو يؤدي إلى رفع الغرض راح يكون
طريق،
وما لا يؤدي إلى رفع الغرض ما راح يكون
صحيح. فحتى لو وجدنا الرواية وفهمنا منها هذا المعنى أيضا راح نفهمه بعد فهم بعد نصير جاهزين على نفس الرواية، يقول هو الإمام قال النظر يرفع الغرض والأحكام الشرعية لا تتغير، فإذا لابد أن نقول النظر يرفع الغرض. هذا شو معنى الكلام؟ هذا بعد ما راح يكون دقيق، هذا يرجع إلى ضعف في الفهم الفقهي، ما فهم الرواية على حقيقة الرواية. الشيء المركزي بيها الغرض، الإمام كان يعالج مشكلة، الإمام مثل ما بتقول أن يبين الكليات، يهتم في بعض الأحيان أن يبين المصادر وخصوصيات للأمة، لأنه هو مشرف على بيان الأحكام وتنظيمها وإجراءها في الأمة في حدود مثلا ما يعني ما تستعده الأمة. تبين هذه القضية بيان الإمام بعد ما راح يكون، ولهذا اللي يتهم أن الشطرنج الحرمتي من ناحية اللهو قال الآن خرج من
صحيح أبناء أدلة واضحة صريحة تقول الشطرنج حرام،
لكن احنا اتهمنا انه الحرمه من ناحيه انه فله هو الموضوع. الان الذي اتفق يقول عجيب سيدنا شلون تفتي بحليه الشطرنج، هذا الدليل الفلاني يقول ان ناظر في الشطرنج كذا كالناظر الى كذا الى اخره، فالروايات جدا شنيعه، ما هذه الاصنام التي انتم عليها عاكفون، ان المؤمنين مثلا مر في روايه وان كانت الروايه ما اعرف صحيحه مرسله على كل حال في على جماعه يلعبون الشطرنج وهكذا تحدثوا، هذا واضح من عند الاثنين نهي نقول هو الأصنام التي أنتم عليها عاكفون، يعني راح يصير مثل الأصنام من اتخذ إلهه هواه، يعني هذا راح يصير له، راح يصير هو يتخذ مثلا هدفه بالحياة واهتمامه وشأنه هو له، هذا حرام، من سلم منه حرام. ولهذا إذا كانت بعض الألعاب الكمبيوترية الآن لهوية أيضا مثل برمجة، بعد نقول صاحب البراء روح عن أمة ما لا يعلمون، هذا مما لم يردنا فيه نظر فهو حلال، هذا بعد ما يجوز كلام. ليش؟ لأن هذا له، وإحنا عجل موضوع لأنه حرام، أكثر من هذا بعد ما نقدر نتعدى. يقول هاي الرواية من الشطرنج حرام، شخصها ما قالت لأنه له، يقول إحنا نفهم من خلال الرواية الأخرى أن الحرمة عن له، فهذه الرواية راح تتحدث عن الوضع الخارج القائم آنذاك، راح نستفيد منها، لكن نستفيد منها الفائدة الحقيقية اللي كانت هي الأقرب من الكلام من الحكم على الشطرنج والحرمة، وهو التجديد في حرمة الأمور اللهوية. والآن نحن مع الإمام نقتدي أثره، نتبع قوله، نقول كل أمر له حرام سواء كان الشطرنج أو غيره، لكن عندما أتي وأفحص هذا المصداق الخارجي وأرى أنه لم يكن من باب الله وإنما تحول إلى رياضة فكرية فليس بحرام، وأتي إلى أمور أخرى ألعاب جديدة تحدثت بالمئات قد بالآلاف الغرض منها كله هو اللهو، فكلها أحكم عليها بالحرم. بسبب ماذا؟ بسبب ما قاله الإمام من حرمة الشطرنج. ولعل الإمام الخميني قدس الله نفسه من كان يأكد على هذه قضية الزمان والمكان يتحدث عنها، كان غرض أن نحن نعيش هذا، يعني هذا المثل الفقهي أنه دائما من نتناول حديث من الأحاديث من نتناول بشكل جامد نتمسك به وكأنه تتطلب يعني أفكار معقولة بالنص الحرفي الذي مثلا نطق به الإمام، لا لابد أنه يفهم روح هذه القضية ومرجعها الحقيقي. تدخل فيه مناسبات الحكم والموضوع، تدخل فيه قضايا الملاك، تدخل فيه قضايا التعليل الى اخره، وهي امور تدخل في هذا المجال من المباحث الاصوليه. انما هو نفس الفقهي في فهم الروايات الفقهيه يجب ان نحدد، طبعا يجب ايضا ان نقترح من انفسنا موضوعات. هو اذا كان يقول الغناء حرام، احنا فهمنا الغناء حرام، معنا ما نحق نقول الغناء الا هو حرام، أو لا إذا كان يقول الغناء إلا هو حرام، بعد ما أن حق نجمد نقول كل غناء حرام، وبعد حق فهمنا بعد ما عندنا حق أنه باختيارنا كيف يعني واحد يقول أن الله سبحانه وتعالى أجاز مثلا حلل تعدد الزوجات، لماذا؟ لأنه كان هناك ظروف معينة تخطب تعدد الزوجات، ومن أجل الرعاية تكون ظروف، الآن هذه الظروف ارتفعت فإذا نحرم تعدد الزوجات، هذا ما عنده دليل. شنو الدليل على انه منشأ تعدد الزوجات هو هذا؟ ما هو اذا حصل الدليل واضح برهان بين شاهد ظاهر من كلام الله من كلام رسوله من كلام اهل البيت صحيح نقبل، اما مجرد ان تقترح ان تثبت على الحكم ملاكا من نفسك وتفترض انه هو هذا المقوم للحكم، ثم بعد هذا تطبق هذا الملاك الذي هو من عندياتك، فهذا حكمك وليس حكم الله، الحكم صار من صناعتك انت مو من على كل حال. بعد هذه المسؤولية الفقيه انه هو دائما يكون عنده فرد قابلية للتشخيص، هذا بعد دخل بحثنا بالجانب الفقهي، احنا المهم من ناحية كلامية نبينها هنا في درس العقائد، نبين انه الاسلام فيه مرونة يصلح لأن يتطبق في كل آن، وأنه يمكن أن يبقى ظلا للبشرية يحميها من الانحراف والزوال مهما تغيرت المصادر في حياة البشرية، يعني هو ظل ظل يظل يبقى ما يكون تحت الظل يمكن أن يتغير ويزول ويتبدل، ولا يستطيع أن يتبدل الظل الذي يرتقي على هذه المصادر الخاصة التي تتشخص والتي تتغير باستمرار. هذا خلاصة الكلام، هذا هو معناه ثابت، معناه ثابت هو يثبت، يعني لا قلنا ليش بين الشطرنج حرام؟ فإذا قال يجب عليك أن تسكن زوجتك في خيمة، أنت يكفيك الخيمة، فأنت الآن تقبل أنه يكفي الخيمة ليش؟ لأنه من قال يجوز من بعد أنه شخص الموضوع بهذا المطلق. الموضوع هو الانطباع بالشكل المتعارف، صحيح؟ فإذا هذا الموضوع بعد أنت شخص المصداق هذا الصدق، فهناك صار تشخيص بالمصداق من خلال ماذا؟ من خلال هذا الصدق. ولكن أحكام المعاملة لها تتغير، وكالأسلحة فإنها تتغير بمرور الزمن. يعني الآية الكريمة حينما نقرأها وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، يوم أقول ترهبون أعدوا ما استطعتم من قوة، يعني الشخص يقول من رباط الخيل يقول ترهبون به عدو الله من خلال فهمك للآية. احنا ما نريد نفسر ولا نريد ندخل البحث، هذا من شأن درس الفقه ومن شأن الفقهاء، صحيح؟ الظاهر من الآية هذا ما تنطبق على تهيئة الأسلحة المعاصرة اللي أنت تقدر تدافع بها عن الإسلام اللي ترفض بها أعداء الله. إنه لا تقول إحنا بس نهيئ خير، هذا هو نحفظ الخير ونربطها على الحدود خير، خليها نتخيل أنا كيف نوقد العلف مثلا لهذا الكون وإلى آخره لهذا الشكر. هذا هو هذا الإسلام اللي يرجع للقرون الوسطى، هو هذا اللي يجي إلى آخره، يقول أنه هو تعليم الأحكام. و على كل حال ان بعض المشكلات المعاصرة التي تدخل هذا الدرس يقوم بحث ما نقل عن الطالبة. هذا تشويش، تشويش حقيقة للإسلام. ولكن احكام الدفاع بالسلاح لا تتغير، وهكذا وايضا من الاصول الكلية التي لا تغير فيها هو اصل في الزرع والزراعة، أن الإسلام لا ضرر فيه ولا ضرر، لا ضرر ولا ضرر في الإسلام، القواعد الفقهية معروفة. وأصل نفسه العسر والحرج وغيرهما، فإذا كان من العسر والحرج كذا وصار من بعد ذلك من العسر والحرج شيء آخر، يكون هذا متغير، وهذا تغير حتى يخضع لتغير الزمان، لتغير العصر، هذا تغير بفعل الأسباب. إذا كان العسر والحرج المرفوع الأصل الشخصي، ونحن عندنا بحث عن الحرج النوعي أو الحرج الشخصي، إذا كان الحرج الشخصي فقد شيء ما يكون حرجا بالنسبة إليه ولا يكون حرجا بالنسبة لي، فهو صعب عنه وثابت عنه. القضية مو فقط قضية عن هذه المسألة التغير، هذه ليست قضية مثلا نشأت الآن في الفقه الإسلامي والفكر الإسلامي باعتبار أن الحضارة تغيرت والآن نحن نحاول أن نرفع مثلا بعض الثغرات الموجودة بالفقه والفكر الإسلامي، لا، القضية من أول هي موجودة ومن أول هي مرمى قابل لأنه تستوعب مصادر متغيرة. وأصل نفي الأسر والحرج ونحوهما مما لهما الدخل التام في حل مشاكل العصر والمشاكل الفردية أيضا، هذا مضاف إلى الأحكام الموقتة السلطانية. هذه الأحكام السلطانية بالفقه السني العام باعتبار الفقه السني أيضا، يعني كما أن السنة استأثروا بالحالة الرسمية للخلافة، الفقه الإسلامي العام أيضا ضبط الحالة السنية هي التي تحكم يعني حتى مصطلحات. دائما احنا معارضة، دائما التشيع معارضة والتشيع خارج الحالة الرسمية حقيقة، ودائما احنا نقاتل من أجل أن نكون حالة رسمية. هذا من يوم ما غصبت الخلافة من ولينا وإمامنا ولنبتنا على كل عام. الأحكام السلطانية، الأحكام الولائية الآن يعبرون عنها، أو يعبرون عن الأحكام الولوية، يعني التي تنشأ من الولاية. احنا في مصر احنا شنو نعبر ولاية؟ فمعنى الأحكام السلطانية يعني الأحكام التي يصدرها الولي. الولي يكون فقير من نتيجة إلى منصب الولاية. الولي يكون هو الإمام، الولي بالولاية، الولي الآخر أيضا يكون أحكام ولاية. فيمكن للإمام أن يصدر أحكام خاصة تتناول بعض الأمور، تحلل أو تحرم بعض الأشياء في ضمن صلاحياته، بما أنه ولي بما أنه حاكم، فيفرض ضريبة معينة أو يسقط شيء من الخمس، يفرض ضريبة وافية، يقول إحنا عندنا مثلا بعض الأمور، بعض المشكلات، بعض
القضايا التي تحتاج الى الاعمار، بعض القضايا الخدميه، هذه بيت التقييم المدن، بيت التقييم المدنيه مثلا في هذه الدوله الا بتحقيقها، تحقيقها بالحقيقه ينفع لنا ويحتاج الى اموال، وهذه الاموال لا تنهض، لا ينهض بها بيت المال، فلا بد ان تفرض على الناس اداء هذه الضرائب المعينه من اجل تحقيق هذه الخدمات المعينه.
ليس في الاسلام الا ضريبه الخمس، كيف انت تاتي تفرض هذا؟ يقول هذا بعد يكون من شؤون الولايه.
هذا ايضا سيؤدي الى اعطاء الاسلام حاله من المروءه ليتناسب مع كل عصر. كل انسان يجوز ان يدخل الى اي ارض ان شاء الله،
صحيح؟ ولكن اذا صار الامر هكذا وكان انت عندك دوله اسلاميه وانت مسؤول عنها تحفظها من اعداء، فلا بد ان تضع نقاط بالحدود تتاكد انه هذا يمكن ان يدخل ضمن مواثيق معينه، عهود معينه،
الى اخره، تشخيصات حسب ما تراه مناسب. كل انسان من حقه ان يبيع ما يشاء ويشتري ما يشاء. فاذا قال لنا انه الذهب مثلا في المنطقه الفلانيه يباع بسعر اغلى من الدوله اللي انت تحكمها، يعني كل ما عندك من ذهب اليوم مثل جزء من احتياج الدوله، كل ما عندك سيخرج هذا الذهب ويباع خارج. او يصير عندك تضخم بشكل خارج عن السيطره، فانت تضطر ماذا تفعل؟ تضع ضوابط على استخراج الذهب مثلا من الدوله، وهكذا من الامور الاخرى التي يتدخل فيها الولي رعايه من مصالح. الانسان من حق ان يمر في اي مكان في الطريق العام، يقول لا انت بهذا الطريق ما لك حق تمر من هذا الاتجاه، وانما من حقك ان تمر فقط من الاتجاه الفلاني، والا يؤدي الى كذا وكذا، فايضا يفرض عليك. وهكذا من الامور. وهذه الاحكام عن راي الشيخ رحمه الله، ان هذه الاحكام حتى لو ما كان الولي اسلامي، ما دام هي لغرض حفظ النظام يجب طاعتها. ايش قد قيمه لهذه الاحكام، مع انه مع الاسف احنا بعض الاحيان الحكم اسلامي ونتسامح به. هذا مضافا الى الاحكام المؤقته السلطانيه، مما يظهر ان موجبات تجديد النبوه لا تكون موجوده بعد ظهور الاسلام وجامعيته. نعم يبقى الحاجه الى البيان والتفسير والتطبيق، ولكنها محولة الى الأئمة عليهم السلام، فمع وجودهم لا حاجة الى النبي الجديد اصلا، ولعله لذا ختمت نبوته، لا حاجة للنبوة الجديدة بعد من بعده، وتمم القضية بحيث شلون احنا نقول لقد، بعض الاحيان احنا نستخدمها ككلمة مثلا مجاملات، لقد أنسيت من قبلك وأتعبت من بعدك، يعني هو فعل شيء بحيث من بعد أحسن ما لهم قدر يوصلك، احنا نقول أتعبت لا أكثر من أتعبت، بحيث سد، يعني بحيث سد طريق على من بعدك، جاء بخاتمة الشرائع بأكبر الشرائع بحيث لم يدع مجالا لمن بعده، وهذا من علامات كماله من مظاهر كماله. يبقى الأئمة في ضمن هذه الشريعة يشرفون على التطبيق، وبحمد الله في نظريتنا نحن الإمامية نرى أنه أكثر من 200 سنة بظروف جدا متغيرة، جدا متغيرة، يعني صار فيها تغير الدولة الإسلامية بعد أن كانت منحصرة بالجزيرة العربية وصلت إلى أقصى البقاع في العالم، إلى الصين، إلى أوروبا، إلى آخر مما تعلمون، يعني صارت أكبر دولة إسلامية. هذا التوسع اللي يصير في الدولة حقيقة راح يؤثر تغييرات كثيرة كبيرة جدا في الله هذه الدولة. حكموها الأمويين، حكموها أول مرة مثلا بعض صحابة النبي، ثم حكموها الأمويين، ثم حكموها العباسيين، وكل من دول من مميزاته وخصائصه في الحكم صار تغير. دخل كثير من العلوم والفلسفات الأخرى وحتى الصنائع وكل الخصوصيات دخلت من خلال الأمم الأخرى أيضا، فمرت بحالة تغير، قد يكون هذه حالة التغير تمثل أكثر حالة تغير في تاريخ الإسلام. وخلال هذه حالة التغير مر الأئمة واحدا بعد الآخر، وقلما تجد أن إمامين يشتركان في الدعوة، كل واحد تجد إلى فرد دور معين ويناسب معه.
بحيث الدموع من حيث المجموع تطبيق مضاف الى عقل النظر مضاف الى عقل الارشاد والاحكام تطبيق لهذه الاحكام. الإمام الحسن الذي هو قبل الحسن مباشرة يكون إلى دور الصلح، والإمام الحسين يكون إلى دور دم الشهادة، والإمام زين العابدين الذي هو بعد الحسين مباشرة يكون إلى دور البكاء وحفظ تلك القضية، والإمام الباقر عليه السلام يكون له دور نشر العلم، وهكذا تجد القضية الإمام الرضا والإمام الكاظم وإلى آخره. طبعا ما عنده مشكلة انه كيف تطبق هذه الشريعة يتبع. نعم اولئك الذين يؤمنون بالامام شريعة خاتمة الى اخر الى اخر عمر الدنيا، واذا لا يقوم بها النبي صلى الله عليه وآله لا ينهض بها المعصوم الا لفترة وجيزة اقام الدولة مدة 12-13 سنة وانتهت القضية. هذا والباقين اللي اجوا كل سنة يجتهدون، يعني ما عندهم شيء مطلق حقيقي بعد نفسه هو على حق مطلق، فهذا حقيقة نصف فراغ بالرأي، وهذا هو وقفه مما يؤيد ويؤكد فكرة الإمامة أو عقيدة الإمامة التي نعتقدها. ومنها من الإشكالات أن لازم ختم النبوة هو قطع ارتباط الأمة مع المبدأ الأعلى مع الله سبحانه وتعالى. ارتباط بالمبدأ الأعلى لا ينحصر في النبوة، إذ الارتباط بواسطة الأئمة عليهم السلام ميسور وممكن، بل واجب كما سنقيم الدليل عليه في محله إن شاء الله. إذ الإمامة غير منقطعة إلى يوم القيامة، والإمام المحدث والملائكة تتنزل إليهم كما هو صريح القرآن، تنزل الملائكة والروح فيها من كل تنزل بإذن ربهم من كل أمر على من تتنزل الملائكة والروح. هذا من أوضح الأدلة القرآنية على الإمامة. ليلة القدر ذهب بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أو ليلة القدر لا مستمر في كل سنة في شهر رمضان قبل ليلة القدر، لأن ليلة القدر ما إن قيمة إلا نحتفل بها بصلاة التراويح. هذا ليلة القدر. القرآن هنا يفتح علامة ليلة القدر، قيمة ليلة القدر في سورة القدر أهم شيء يتحدث عن القدر، وما أدراك أول مرة بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة القضية محيرة يعني. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر. القرآن هذا من أعظم ليلة القدر، نزل القرآن في ليلة القدر. بعدين وما أدراك ما ليلة القدر، فبرسلوا جدا عن استفهام وتمهيد وبيان عمل عظيم. بعدين ليلة القدر خير من ألف شهر، هذا أيضا انتهت الحمد لله قلت لهم صومة تقريبا. بعدين شنو بيان الأمر العظيم اللي راح يبين القرآن؟ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر على من تتنزل الملائكة سلام هي حتى مطلع الفجر، على من تتنزل؟ هذا قلب السورة من خلال يعني هذا الاستفهام البسيط، يعني ما عدة مرات أتأكد أنه لست متفهم بالتفسير لأنه لست أهلا له. هذا القلب اللي يجب الآن أنه قلب السورة تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، من كل أمر موجبة قضية، على من تتنزل الملائكة؟ نزل الملائكة على الولي اللي ينزق القرآن يقول له إذا لقيت ربك يا محسن فقل يا رب نزقني الوليد، يعني يا هل يقول على كرسي الملك إذا الآن تتنزل الملائكة عليهم تختار لك الواحد من أعضاء إلى آخر الجامعة العربية تنزل عليهم الملائكة، فلا بد أن تنزل الملائكة إنه تتخيل هذا الطلال لا يستقل ولا يستجب إلا مع عقيدة الإمام. والحديث إن شاء الله في محله يعني نتحدث فيه بما يعني فيه كفاية. والإمام المحدث والملائكة تتنزل إليه ويخبرونهم بما يكون تخبرهم بما يكون في السنة من التقدير والقضاء والحوادث وبأعمال العباد وغير ذلك بتواتر الروايات الدالة على ذلك، ومن جملتها ما روي عن الباقر عليه السلام. طبعا قلنا المبدأ في هذا البحث الآية الكريمة يعني سورة القدر، والروايات أيضا متواترة ما روي عن الباقر عليه السلام إنه صيام محمد صلى الله عليه وآله
عليه وعليه السلام محدثين بهذا العنوان انهم انصياء صلى الله عليه وسلم. هذا بحر قصيد ان شاء الله في علم الامام الناصر
وما يمكن ندخله
نحن اجمالا هذا يكفينا لدفع الاشكال
صحيح
هذا يكفي نعم ويخبرون صححناها لا لا نعم
فاهم الادب
نعم مع الله سبحانه وتعالى طبعا يعني قطع اللفظ احنا اللفظ مفترضنا واجب اذا كان واجب كيفن قطع فان هو حقيقة رياضة هذا الاستدلاء اذا وصولها من الناحية يكون اكثر انسجاما مع المطالب السابقة التي اخذناها نعم لا الأئمة بعد أحسن بالأئمة بعد لكن مو على أن يكون الأئمة ما كان موصل صلوات الله عليه الشريعة التطبيق أيضا قدم أدنى نموذج تطبيقي للشريعة بشكل يكاد يستغرق كل شؤون الحياة فما يكفينا في عصر الغيبة أيضا هذا إن شاء الله كان أو في حدود كان الحاج الحاج من الأقراب أن بشر ما يخلون الرابع بينهم وبين الله سبحانه وتعالى يعني الوقت يستمر بعد عندنا حاجة لأن هذا الوجود المبارك الذي يكون هو مثلا منشأ هذا الفيض الإلهي لابد أن أو واسطة هذا الفيض الإلهي لابد أن وإلا انقطع الفيض الإلهي الدخول الإلهي عمل أبعد هذا التمثيل مبين لا مبين المصنف يقول انه هذا التمثيل يحتاج الى ان يستمر الارتباط يعني هذا جزء من التمثيل يحتاج الى استمرار الارتباط صحيح ام صحيح فهذا استمرار الارتباط هذا التلمون دي لو مثل هو هذا هو على اصل ليس الارتباط نعم وهذا هو احنا شفنا مرة اريد نناقش الاشكال اشكال ماذا قال انه يعني الاشكال في مفروغية عن ان قطع الارتباط بالله سبحانه وتعالى بالمبدأ الاعلى هذا امر غير ممكن صحيح احنا ناقشنا جميع الارتباط ما نحقق انتوا انتم مناقش تقولوا لا قد يكون اصل قطع الارتباط ممكن صحيح هذا اللي تسترضوه هذا بحث ويمكن بالإمام أنه ما هي الحاجة هل أن الإمامة ضرورية وهل يمكن قطع الارتباط أو لا يمكن قطع الارتباط فراح يكون خارج عن قصد الموضوع المهم أنه الآن هذه الدعوة وهي تفترض عدم إمكان ختم النبوة لأن ختم النبوة يؤدي إلى قطع الارتباط وقطع الارتباط باطل بالضرورة هذه الدعوة مناقشة بماذا بأن الارتباط لم ينقطع ما دام الأئمة صلوات الله عليهم ومد في الأمر قائمهم ورزقنا أيامه والتشرف بخدمته إن شاء الله بظهوره هذا ما دام موجود في هذه الحالة ما عندنا قطع ارتباط فمن ناقشة في الصغرى أن قطع الارتباط متحقق لما نقطع أما أصل استحالة قطع الارتباط هذا كان في الأمر مفروض عنه إذا أريد نبحث لا قطع الارتباط ممكن وما ممكن هذا مثلا ما راح تدخل في الموضوع إجمالا نحن نقول قطع الارتباط ما ممكن أما التبديل إلى التفاصيل وبقوة عن قطع الارتباط ما نتحقق كما دللنا عليه من خلال سورة القدر ومن خلال الروايات المتواترة يبقى أنه نريد نقول أكو دليل عقلي على استحالة قطع الارتباط وما عندنا دليل عقلي أدنى دليل عقلي وما عندنا دليل عقلي هذا بعد له بحث أما الدليل النفي الخارجي الذي يقول لن ينقطع أو ولن ينقطع الارتباط هذا الدليل موجود هذا يكفينا
واضح ان شاء الله. واما ان النبي صلى الله عليه واله سيد المرسلين وافضلهم على الاطلاق فيكفيه الى اخره، هذا نتحدث عنه ان شاء الله، والحمد لله رب العالمين.